بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. بخصوص حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، رجح جماعة من أهل العلم أن هذا الخبر معل بالإرسال، منهم الإمام أحمد والدارقطني، ولكن لهذا الخبر عدد من الشواهد، فيظهر والله أعلم أنه خبر حسن الإسناد، والله تعالى أعلم أنه يمكن تقوية هذا الخبر بمجموع الطرق التي جاءت في هذا الموضوع. وأيضا بارك الله فيكم، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. يعني هو في معنى ماذا؟ الإكثار من ذكر الموت والاستعداد للقاء الله عز وجل. فائدة: قال هنا أكثروا ذكر هادم اللذات. جاء في بعض النسخ في الكتب المتقدمة أن اللفظ هذا ضبط هادم من الهدم، هدم البناء، نقض البناء. وفي بعض الضبط بارك الله فيكم هاذم بالذال، هاذم بالذال، قالوا من القطع، من القطع، وهو بمعنى أيضا الهدم. وفي بعض الروايات جاء بمعنى هازم، أي القهر والغلبة. فهادم اللذات الذي يقطع هذه اللذات، أو ينقض هذه اللذات، أو يغلب ويقهر لذات الدنيا، ما هو؟ هو الموت. عندنا فائدة بارك الله فيكم، نسمع بعضهم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا. هذا الخبر ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه مرفوعا، وصححه موقوفا، والموقوف جاء من حديث ابن مسعود وعمار بن ياسر. وفي الأسانيد، أسانيد الموقوفة، في هذه الأسانيد ضعف، ولعل من قواه قواه بمجموع الطرق، لكن هذا الخبر وهذا الكلام مشهور أنه من قول الفضيل ابن عياض، مشهور أنه من قول الفضيل ابن عياض، أنه كان يقول: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. وطبعا السلف الصالح كانوا يتعظون بالموت، كانوا يتعظون بالموت. في الزهد الإمام أحمد يقول عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا أبو معاوية الغلابي قال صالح المري، وأتى عبد الله بن الحسن يعزيه على أمه. يعني عبد الله بن الحسن جاء يعزي صالح المري في وفاة أمه، فقال: إن كانت هذه المصيبة قد أحدثت لك عظة في نفسك فهي نعمة عليك، وإلا فاعلم أن مصيبتك في نفسك أعظم. يعني إذا كانت وفاة أمك قد جعلت نفسك تتعظ، هذه نعمة ساقها الله عز وجل إليك. طيب إن لم تتعظ بوفاة الوالدة، قال: اعلم أن مصيبتك في نفسك أعظم من وفاة أمك، مصيبتك في نفسك أعظم من وفاة أمك. طيب، بخصوص تمني الموت عندنا حديث أنس فيه النهي عن تمني الموت. أيضا في المسألة بارك الله فيكم حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. يعني العلة في النهي عن تمني الموت أن بالموت ينقطع العمل، وعمر المؤمن بالنسبة للمؤمن ماذا؟ زيادة خير وزيادة أجر وزيادة ثواب. أيضا بارك الله فيكم، يعني عندنا حديث أنس وحديث أبي هريرة، وعندنا حديث أبي هريرة لكن لفظه لفظ مختلف. يعني ما العلة أو الحكمة من النهي عن تمني الموت؟ قالوا في ذلك إشارة أو دلالة على عدم الرضا بالقضاء والقدر وعدم الصبر والجزع. أيضا جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة السابق، حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم، حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا لعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. يستعتب يطلب، يعني يستعتب معناه يرجع عن الإساءة ويطلب الرضا. يعني في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم إذا تمنى الموت بالموت ينقطع العمل، في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري معناه أن في تمني الموت إن كنت محسنا، طيب تتمنى الموت لماذا؟ ألا تريد الزيادة في الإحسان؟ إن كان الإنسان مسيئا، طيب تتمنى الموت لماذا؟ ألا تريد أن تطلب التوبة من الله عز وجل وأن يعفو عنك ويتجاوز عنك؟ فهذا أيضا من الحكم التي جاء المنع عن طلب الموت من أجلها. طيب عندنا مسألة، ما حكم تمني الموت؟ طيب جاءت الأحاديث في النهي عنه، لكن هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة أو لماذا؟ أولا بارك الله فيكم، حكى الحافظ العراقي إجماع أهل العلم على أن النهي للكراهة. قال ابن الحافظ العراقي أبو زرعة، قال ابن عبد البر يصرح بالتحريم، فكيف يقولون إجماع أهل العلم على الكراهة؟ كيف يقولون إجماع أهل العلم على الكراهة؟ لكن باتفاق المذاهب الأربعة أنه يكره تمني الموت. فإن كان يتمنى الموت، يعني الأصل في تمني الموت الكراهة، فإن كان يتمنى الموت خشية أن يفتن في دينه فلا يكره هذا العمل، فلا يكره هذا العمل. طيب ما الدليل على ذلك في القرآن؟ قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خشيت على نفسها، يعني هذا ابتلاء عظيم أن تأتي إلى قومها ومعها طفل، هذا أمر عظيم. أيضا في حديث ابن عباس عند الترمذي في الدعاء النبوي: وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون. هذا إذا خشي الإنسان من الفتنة. أيضا في الموطأ بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى. يعني ماذا فعل عمر؟ جمع شيء من الرمل أو الحصى الصغير، فرش رداءه واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. قال مالك: قال يحيى، قال سعيد بن المسيب: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب فائدة، قال النووي في شرح صحيح مسلم: وقد فعل هذا، أي تمني الموت عند الفتنة، خلق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم. يعني ما كانوا يتمنون الموت بسبب خسارة مالية أو مشكلة أسرية أو مرض أو غير ذلك، وإنما كانوا إذا تمنى أحدهم الموت الخوف على دينه لفساد الزمان. كان الدين عندهم له شأن عظيم. جاء عن علي بإسناد صحيح أنه قال: اللهم إني قد سئمتهم وسئموني، ومللتهم وملوني، فأرحني منهم وأرحهم مني. جاء هذا عن علي رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح. وأيضا جاء عن أبي بكرة أيضا بإسناد حسن أنه تمنى الموت، فقيل له: لما؟ قال: مخافة أن يدركني زمان لا آمر فيه بمعروف ولا أنهى فيه عن منكر. قال: فما خيري يومئذ. وجاء أيضا عن جماعة من السلف والصحابة بأسانيد مختلفة أنهم تمنوا الموت. فائدة، يعني تمني الموت قلنا لأجل الفتنة، هذا جاء عن خلق من السلف. طيب لأجل بعض أمور الدنيا، في صحيح البخاري ومسلم عن قيس قال: أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا، قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. يعني بما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا فلن أدعو به. وأيضا جاء عن أنس في صحيح البخاري ومسلم أنه قال: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا الموت لتمنيت. ويعني إخوان الكرام، ربما أقول أكثر الناس الآن إن تمنى بعضهم الموت يتمناه لفوات شيء من أمور الدنيا. واضح بارك الله فيكم. أما أمور الدين وغيرها عند بعض الناس هذه المسائل هينة وسهلة. فائدة، قال الإمام أحمد: ليس أحد من الأنبياء تمنى الموت غير من؟ يوسف، في قوله: توفني مسلما. والإمام أحمد قال: إني أتمنى الموت صباح مساء، أخاف أن أفتن في الدنيا. هذا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. ويذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يحب أن يتمثل بسيرة عمر، عمر بن الخطاب جده من جهة أمه، فما كان يبلغ شيء عن عمر إلا دعا به. بلغه أن عمر دعا على نفسه بالموت، فدعا عمر بن عبد العزيز على نفسه بالموت، فما أتت عليه جمعة إلا ومات رحمة الله تعالى عليه. فائدة أيضا، يستحب للإنسان أن يحسن الظن بالله عز وجل، خاصة عند النزع والاحتضار. عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم في صحيحه. فالمسلم يحسن الظن بالله عز وجل ويستبشر خيرا، خاصة عند النزع والاحتضار. وينبغي لمن حضر شخصا عند نزع والاحتضار أن يذكر له المبشرات، فإن هذا أمر طيب. ثم قال: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. الثلاثة يعني أبو داود والترمذي والنسائي. والصواب أن أبا داود لم يروي هذا الخبر، وإنما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، والله تعالى أعلم. طيب، لفظ الخبر عند أحمد أن بريدة كان بخراسان، فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت، وإذا هو يعرق جبينه، يعني يتصبب العرق وينزل من الجبين الجبهة، فقال: الله أكبر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. والخبر في إسناده ضعف، ولكن فيه متابعات، فهو خبر ثابت. الخبر ثابت لأنه جاء من عدة طرق. طيب، بعرق الجبين ما معناه؟ من علامات حسن الخاتمة أن يموت المؤمن بعرق الجبين، حاله أن جبينه فيها عرق. قالوا: هذا فيه دليل على أنه مر بشدة عند الموت، وهذه الشدة فيها تطهير للمسلم حتى في آخر اللحظات. ذكر هذا جمع من أهل العلم. قال بعضهم لا، عرق الجبين سببه الحياء، إذا جاءته البشرى عند النزع والاحتضار يكون في حياء عظيم خجلا من الله، لذلك يعرق جبينه، والأمر في هذا عند الله عز وجل. لكن جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال، هذا عمر يقول بن عبد العزيز: ما أحب أن يخفف عني الموت لأنه آخر ما يؤجر عليه المسلم. هذا كلام عمر بن عبد العزيز، رواه أبو نعيم عنه في الحلية. فائدة: ثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قال: موت المؤمن عرق الجبين، إن المؤمن تبقى عليه خطايا من خطاياه يجازى بها عند الموت فيعرق من ذلك جبينه. إسناده صحيح. ذكر هذا الحافظ بن حجر في كتابه المطالب العالية وعزاه لمسند مسدد. طيب، فائدة: لو افترضنا أن رجل مسلم ومؤمن وصالح وجد شيئا من الشدة في سكرات الموت، هل هذا من علامات سوء الخاتمة؟ لا. في صحيح البخاري باب سكرات الموت، ثم أورد تحت حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. قال الحافظ بن حجر في الحديث أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة، بل هي للمؤمن إما زيادة في الحسنات أو تكثير للسيئات. بعض الناس يعني مباشرة يروح باله لشيء آخر، وهذا رجم بالغيب، لا يصح مثل هذا. طيب، فائدة: ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يسأل عن عرض الأديان على المحتضر، يعني والعياذ بالله أن الشيطان يعرض عليه غير الإسلام، يسأل ابن تيمية عن هذا. قال: هذا الأمر ليس عام لكل أحد، يعني لم يأتي نص فيه أن المحتضر تعرض عليه الأديان. قال: وليس بمنتف عن كل أحد، يعني ربما يعرض لبعض الناس ولا يعرض لبعض الناس. قال: وقد وقع هذا لأقوام، وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها في صلاتنا. قال: ولهذا يقال أو روية إن الشيطان أشد ما يكون على المؤمن حين الموت، يقول لإعوانه: دونكم هذا، إن فاتكم لن تظفروا به أبدا. قال: وحكاية عبد الله ابن أحمد ابن حنبل مع أبيه في هذا مشهورة، عندما كان يقول الإمام أحمد عند النزع: لا بعد لا بعد، جاءه إبليس فقال: فتني يا أحمد. قال: لا بعد حتى تخرج الروح. ويذكر أن بعضهم قيل له: قل لا إله إلا الله، فكان يقول: لا لا، عند الاحتضار. فلما أفاق قال: كان إبليس يقول: مت نصرانيا فأقول لا، ولا يقول لا لماذا؟ لكونهم قل لا إله إلا الله. لكن الفائدة الآن، قال ابن تيمية: ولهذا يقال إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك، لما روى أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، والإسلام ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ملك زادا أو راحلة تبلغه لبيت الله الحرام ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. واضح بارك الله فيكم. فهذا الأمر على الإنسان أن يدعو الله عز وجل دائما وأبدا بالثبات. قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم والأربعة. حديث أبي سعيد الخدري رواه مسلم والأربعة، الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وحديث أبي هريرة رواه مسلم وابن ماجه. طيب، قال: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. والخبر إسناده ضعيف لا يثبت، بل نقل ابن العربي المالكي عن الدارقطني أنه يقول: لا يصح في الباب شيء، لا يصح حديث مرفوع في قراءة ياسين على الموتى، حديث مرفوع لا يثبت هذا. طيب، فائدة: في مسند الإمام أحمد وأبي داود بإسناد حسن عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ما العلة؟ في الحديث الآخر: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. مسألة: ما حكم تلقين المحتضر؟ إخواننا نتكلم عن أي مسألة، تلقين الميت ولا المحتضر؟ المحتضر، هناك فرق. الميت يعني رجل مات يلقب بعد موته، لا ما نتكلم عن هذه المسألة، ستأتينا، لكن كلامنا عن شخص عند النزع والاحتضار. هذا مستحب باتفاق العلماء، حكاه اتفاقا القاضي عياض في إكمال المعلم، بل قال عمل بهذا المسلمون، وحكاه أيضا القرطبي في المفهم والنووي في شرح صحيح مسلم. ابن حزم يقول هذا واجب، يجب وجوب، والصواب أن هذا غير واجب. طيب، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يرحمك الله، طيب ما نلقن محمد رسول الله؟ لا يستلزم هذا. يعني الشهادتين يعبر عنها بقول لا إله إلا الله، فلو تيسر أن نقول الميت قل لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا طيب، ولا إشكال في هذا. جاء عن الحسن البصري عن عمر، والإسناد فيه انقطاع، قال: احضروا موتاكم وذكروهم لا إله إلا الله فإنهم يرون ويقال لهم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنها قالت: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فائدة: لقنوا، كلمة لقنوا تدل على ماذا؟ يستحب الحضور عند الاحتضار، حضور الميت يحضر عنده أهل الصلاح والخير والتقوى حتى يلقنوه. طيب إذا ما في عند أحد كيف يلقنونه؟ واضح بارك الله فيكم. وذكر استحباب الحضور عند المحتضر القرطبي في المفهم وحكاه إجماعا، وحكاه أيضا النووي في شرح صحيح مسلم إجماعا، قال: لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه وأيضا تلقينه. واضح بارك الله فيكم. يعني يستحب الحضور لماذا؟ يلقن ويبشر، وربما يوصي شيء فيسمع منه، ربما يقومون بإغماض عينيه ودفنه وتغسيله والحقوق الأخرى. طيب، فائدة: قال الترمذي في السنن، قال بعض أهل العلم: إذا قال المحتضر مرة لا إله إلا الله ولم يتكلم بعدها لا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا. يعني إذا قيل قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله، بعض الناس يكثر على المحتضر، هذا خطأ وليس بصواب. روي عن عبد الله بن المبارك، هذا كله كلام الترمذي في السنن، أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه ويقول لا إله إلا الله، وأكثر على ابن المبارك، فقال له عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم. وهذا هو معنى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا إخواني الكرام، التلقين يكون أيضا بأسلوب حسن. يحكى عن أبي زرع الرازي أنهم أرادوا أن يلقنوه، فقالوا: ماذا نصنع؟ قالوا: حديث كذا، من رواه؟ قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات رحمة الله تعالى عليه. طيب، فائدة: حكم قراءة ياسين عند المحتضر، هل يجوز هذا العمل أو لا؟ سؤال لكم. يوسف، لا يجوز. إيه طيب، ما صح الحديث المرفوع؟ مرفوع، لا يصح في هذا الباب شيء مرفوع. إيه تفضل. بعض السلف هذا أيضا قد ينازعك فيها أحد، يقول حجة في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة، أما المتأخرين مثلا أو يعني من بعدهم ليس في هذا دليل. هاي جماعة جي في مسند الإمام أحمد، يعني الراوي اسمه صفان يحدث عن مشيخة من قومه أنهم حضروا عند وضيف ابن الحارث الثمالي، وهذا صحابي، حين اشتد سوقه فقال غضيف: هل منكم أحد يقرأ ياسين؟ فقرأها صالح ابن شريح السكوني، فلما بلغ 40 منها قبض. وكان المشيخ يقولون: إذا قرأت عند الميت خفف عنه بها. وحسنه الحافظ بن حجر في الإصابة. جمهور أهل العلم وهم الحنفية والشافعية والحنابلة يرون استحباب ذلك. ابن تيمية يقول قراءة ياسين على الميت بدعة، بخلاف قراءة ياسين على المحتضر فإنها تستحب. فائدة، طبعا الإمام مالك يخالف في هذا، قال: ما سمعت بهذا وما هو من عمل الناس. قال بعضهم: كلام الإمام مالك ليس عن المحتضر وإنما عن الميت. في المعرفة والتاريخ أن عبد الرحمن بن مهدي كان عند سفيان الثوري، فلما كان اليوم الذي مات فيه قال: ذهبت لأخرج لصلاة العصر، فقال: تدعني في هذه الحال وتخرج؟ قال: فصليت عند رأسي فقال: اقرأ علي ياسين، فإنه يقال تخفف عن المريض. فقرأت عليه فما فرغت حتى طفئه، حتى مات سفيان الثوري. فائدة بارك الله فيكم، ابن القيم في كتاب الروح يقول: معنى حديث اقرأوا على موتاكم ياسين مثل لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ما معنى موتاكم؟ المحتضر. ويقول انتفاع المحتضر بهذه السورة لما في ذلك من البشر، لما في هذه السورة من التوحيد والمعاد والبشرى لأهل الجنة، خاصة مثل قول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال: فتستبشر بها الروح. قال: ولهذه السورة خاصية عجيبة في قراءتها عند المحتضر. وذكر عن ابن الجوزي أنه قال: كنا عند شيخنا أبي الوقت عبد الأول وهو في السياق، فكان آخر أمره أن نظر إلى السماء وضحك وقرأ قول الله عز وجل: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ويقول ابن القيم: إن هذا عمل الناس قديما وحديثا، يقرؤون على المحتضر ياسين. والله تعالى أعلم. فائدة أو مسألة: المحتضر يوجه إلى القبلة؟ رجل عند الاحتضار هل نوجه للقبلة؟ في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت حروف الميت إلى القبلة حين يحين فوضه على شقه الأيمن أسنة ذلك؟ يسأل ابن جريج عطاء: إذا كان الإنسان عند الاحتضار لو جعلناه تجاه القبلة على شقه الأيمن هل هذا العمل سنة؟ قال: سبحان الله، ما علمت من أحد يعقل ترك ذلك من ميته. يعني يقول أدركت الناس على هذا العمل. وعطاء يروي عن الصحابة، ولو ما يعني ما يحكيه عن الصحابة، يحكيه عن من؟ كبار التابعين لأكبر منه. وحكاه ابن المنذر إجماعا أو اتفاقا، قال عليه عوام أهل العلم من علماء الأمصار. والنووي يقول وهذا مجمع عليه في المجموع، والمرداوي في الإنصاف يقول وهذا مما لا نزاع فيه. لكن جاء عن سعيد المسيب أنه لما كان مريضا قال رجل حولوه للقبلة، فغضب سعيد قال أولست إلى القبلة؟ يعني أولست مسلم أنا على القبلة وعلى الإسلام؟ لكن في هذا دليل على أن المحتضر يحول إلى القبلة، هذا كان شائع عنده، واضح بارك الله فيكم، كان شائع مستفيف لدرجة أنه قيل حولوا سعيد المسيب إلى القبلة. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب مسألة، كيف يحول إلى القبلة؟ مر معنا في خبر بن جريج مع عطاء على شقه الأيمن، يعني مثل ما يكون بارك الله فيكم في اللحد، يجعل على شقه الأيمن تجاه القبلة، نائما إلى هذه الجهة باتجاه القبلة. طيب فإن تعذر هذا لضيق المكان أو صعوبة ذلك، تجعل رجلاه إلى القبلة ووجهه ورأسه إلى القبلة. فإن تعذر ذلك فعلى جنبه الأيسر تجاه القبلة، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعفو عنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. يظهر والله أعلم أن الأصل أن هذا العمل ما عليه دليل، لكن إذا كان في هذا الأمر تذكير للميت يرجى أنه إذا لم يواظب على ذلك لا حرج، لكن أن يجعل هذا مثل السنة أن الإنسان عند المحتضر نقرأ القرآن، يقال والله أعلم يترك هذا العمل. إخوان الأفاضل، هناك مسألة، بعض البدع خاصة فيما يتعلق بالجنائز وغير ذلك لابد طالب العلم يكون نبيه في مثل هذه المسائل، تتقرر سريعا عند الناس ويصعب إزالتها، فذلك لابد من ضبط الناس بنصوص القرآن والسنة، لأن الفتنة مثل هذه الأشياء تكون ماذا؟ أسهل وأعظم، أسهل وأعظم، خاصة أن بعض الناس قد يفهم وفهموا هذا غلط، أن في تذكيرك بالسنة انتقاص لميتي، يعني ما نحب موتانا، طيب نذكرك بالسنة الله يرضى عليك، لكن بعض الناس ما يستوعب، فلذلك لابد من تذكير الناس بالسنة. تفضل. نعم عند القبر الدفن، يعني قبيل طلوع الروح، لأن هذا يسمى الاحتضار، واضح بارك الله فيك، هذا هو الاحتضار. تفضل. قلنا بأنهم خشوا الفتنة بالدنيا، واضح بارك الله فيك، خشوا على دينهم، أحيانا الإنسان يخاف على دينه خوف حقيقي، فلذلك كان بعضهم يتمنى الموت لأجل هذا. لكن كما ذكرت لك عامة الناس بعضهم يتمنى الموت لأجل الألم الدنيوي، واضح بارك الله فيك. أما مسائل الدين يعني بعضهم أتكلم عن بعض الناس يعني لا يبالي بها، لا يبالي بها أبدا، والله المستعان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.